من مسائل الشركة أنه يكره للمسلم والمؤمن أن يشارك الكافر الذمي. الكفار ابتداء في تقسيمهم ينقسمون إلى قسمين، أو بالأحرى إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الكافر حربيا، وإما أن يكون غير حربي، يعني تارة الكافر يكون في حرب الإسلام، فهذا الكافر دمه وعرضه غير محترم وماله غير محترم، بمعنى أنه يجوز للمسلم أن يستولي على دمه وماله ما دام في حرب الإسلام، وتارة يكون الكافر في ذمة الإسلام. الكافر الذي يكون في ذمة الإسلام تارة كتابيا وهو عبارة عن اليهودي والنصراني وعلى قول المجوسي، بناء على أن المجوسي أيضا له كتاب، وتارة يكون كافرا غير كتابي. فالكافر الذي يكون في ذمة الإسلام بمعنى أنه يلتزم بشرائط الذمة، وثالثا ربما يكون كافرا مستأمنا في أمان الإسلام لا يعمل بشرائط الذمة، كما أنه لم يكن في حرب الإسلام بل هو في أمان الإسلام وله أحكامه الخاصة. هذا بالنسبة إلى الكافر الموضوعي، وربما لنا الكافر الحكمي. الكافر الحكمي هو المسلم الذي يكون بحكم الكافر، وقد مر الكلام أنهم على طوائف ستة: الكفار بحكم الكافر أي من المسلمين إلا أنه يحكم عليهم بالكفر، طوائف ستة منهم الغلاة والنواصب والخوارج والمجسمة والذين يقولون بالتناسخ والحلولية، فهؤلاء الطوائف حكم عليهم بالكفر، حكم عليهم بالنجاسة. فكلامنا في الكافر الذمي الذي يكون في ذمة الإسلام حيث يتعامل مع المسلمين في بيع وشراء وشركة وما شابه ذلك، باعتبار دمه محترم وماله محترم، لذا يتعامل مع المسلمين. هذا الكافر الذمي الذي له معاملة مع المسلمين يكره للمسلم أن يفوض الأمر في تجارة أو ما شابه ذلك إلى هذا الكافر الذمي. طبعا هذا الحكم إنما مختص بالكافر الذمي، وإلا فالمستأمن والكافر الحربي والذي يكون بحكم الكافر لا يجري عليه هذا الحكم. الكافر الذمي الذي يكون كتابيا وفي ذمة الإسلام وهو محترم الدم والمال يكره للمسلم أن يشاركه، كما يكره للمسلم أن يباضعه، والمراد من المباضعة أنه يدع عنده مالا يتاجر به الكافر الذمي على أن يكون الربح للمسلم وللكافر أجرة العمل، يكره ذلك، كما أنه يكره إيداع المال عند الكافر، وذلك للنص الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام على أنه لا تشارك الذمي ولا تباضعه ولا تودع عنده المال. بعبارة أخرى، هذه من السياسة الداخلية للحكومة الإسلامية أنه لا يفسح المجال لمثل هؤلاء الكفار، لأنه ربما يتسلطون على الوضع الاقتصادي. طبعا هي رواية في قضية، ولكن يمكن أن يستفاد من هذه الروايات، من أمثال هذه الروايات، هذه المعاني العامة لا سيما في مثل عصرنا الراهن حيث لنا حكومة إسلامية، ولا بد أن تكون مبادئ الحكومة الإسلامية على مثل الآيات والروايات، يعني على القانون الإسلامي المستنبط من الآيات والروايات. فيمكن مثل هذه الرواية تعيننا على مسألة سياسية داخلية، أنه لا يفسح المجال في العالم الاقتصادي، لا يفسح المجال إلى الكفار وإن كان في ذمة الإسلام، لأنه الكافر اليهودي مثلا إذا فسح له المجال أنه يشارك المسلمين في بنوكهم، يشارك المسلمين في تجاراتهم وما شابه ذلك، ربما يقبض على السوق الإسلامي، ربما يقبض على الاقتصاد الإسلامي، وهذا مما يضر بمصلحة المسلمين ومصلحة الإسلام. فرواية واحدة ولكن يمكن يستفاد منها هذا المعنى العام والمفهوم المهم بالنسبة للحكومة الإسلامية. على كل حال يكره أن يشارك الكافر الذمي. ثم بعد ذلك يرد في بيان مسألة، وهي أنه إذا باع الشريكان صفقة واحدة من مالهما المشترك، ولكن عندما كان البناء أن يقبض الثمن، المشتري أي الغريم لم يدفع الثمن إليهما سوية كما أخذ الصفقة منهما سوية، إنما دفع الثمن لأحدهما، وإنما دفع جزء من الثمن الكلي. مثاله مثلا لو كانت الصفقة بألف دينار فدفع 500 دينار لأحدهما فقط، وبقي 500 الأخرى في ذمته على أنه يدفعه في المستقبل. يا ترى هل يلزم أن تكون الشركة مقتضية لأن يكون جزء الثمن بينهما أيضا، أو إنما يكون جزء الثمن لمن قبض هذا الجزء، وأما الذي لم يقبض الجزء فلا شيء له؟ ذهب المشهور إلى أنه في مثل هذا المورد يقال على أنه الثمن وجزء الثمن يكون بينهما على نحو الشركة، لأن الصفقة كانت بينهما على نحو الشركة، فكذلك كل الثمن وجزء الثمن لا فرق بين الكل وبين الجزء حينئذ، فالشركة تقتضي أن تكون الشركة في كل الثمن وكذلك في جزء الثمن، فالجزء الذي قبضه أحدهما يجب أن يكون بينهما على نحو الشركة. ولكن قيل إنما القابض يستحق هذا الجزء، وعلى الذي لم يقبض الانتظار حتى أنه يدفع الغريم المشتري باقي الثمن، فيكون باقي الثمن من حصته. لماذا أفتى بعض الفقهاء بهذه الفتوى العجيبة الغريبة؟ يقول لأنه ربما صاحب الحق غير القابض، صاحب الحق ربما يبيح للغريب حقه، بمعنى أنه يهب له حقه، وبما أنه لا ندري سيهب أو لا يهب، لذا نقول هذا المال الذي قد قبضه أحد الشريكين إنما يكون له، والشريك الآخر فإن وهب حصته إلى الغريب إلى المشتري فحينئذ لا شيء له، وإلا فإنما ينتظر ويأخذ حصته ويأخذ ما به الشركة من المشتري الغريب. هكذا قيل في هذه المسألة، ولها تتم تأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله، فيرجى الانتباه. ويكره مشاركة الذمي الكافر الذمي وإبضاعه، وهو أن يدفع أو إبضاعه، يعني ويكره إبضاعه وإبضاعه وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه، يدفع المسلم أو يدفع إليه، يدفع إلى الذمي مالا يتجر فيه، والربح حينئذ يكون لصاحب المال بالخصوص، وإنما الأجرة أجرة العمل تكون للكافر الذمي. فيكره هذا المعنى. وكذلك يكره إيداعه، أنه يودع عنده مالا مثلا كوديعة، لا يستأمن بأخيه المسلم، إنما يستأمن ويؤمن بالكافر الذمي. هذا المعنى التوهين للمسلمين، معنى توهين للمسلمين. فربما من هذا الباب ربما نقول توهين، وهذا هو السبب هذا الحكم أو حكمة هذا الحكم، أنه يلزم التوهين بالمعنى العام النوعي لا التوهين الشخصي. ربما في مورد لا يلزم التوهين، أما بصورة عامة ربما يكون فيه توهين للمسلمين على أنه يدع ماله عند كافر ذمي ولا يدعه عند مسلم، فيكره هذا المعنى لقول الصادق عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة حتى في عالم القلب، لا يبضعه بضاعة ولا يشاركه ولا يودعه، هذه إنما تكون في عالم الخارج. في العالم الخارجي لا بد أن يتجنب المسلم عن مثل هذه العوالم الخارجية بالنسبة للكافر الذمي، يعني لا يتعامل معه في الخارج كما كان يتعامل مع أخيه المسلم، إنما هناك حدود بين الكافر وبين المسلم، لا بد للمسلم أن يراعي تلك الحدود، فلا يشارك الذمي ولا يباضعه ولا يودعه المال. وكذلك في العالم الداخلي في الباطن في القلب أنه لا يصافيه المودة القلبية، لا يصافيه المحبة القلبية. ربما مثلا هناك تكون علاقة بينه وبين الكافر، ولكن إنما هي علاقة ظاهرية، والصفاء الباطني والمودة الباطنية إنما تكون مع المؤمنين مع المسلمين، ولا يصافيه المودة. ولو باع مسألته، لو باع الشريكان سلعة صفقة، يعني صفقة واحدة، كلا الشريكين باع السلعة في صفقة واحدة في مبيع واحد، وقبض أحدهما من ثمن الصفقة شيئا، يعني قبض جزء من الثمن، شاركه الآخر فيه على ما هو المشهور بين الفقهاء، شاركه الآخر في هذا الجزء فيه، أي في الجزء من الثمن، على ما هو المشهور بين الفقهاء وبه أخبار كثيرة. ولأن كل جزء من الثمن على نحو الإشاعة والشركة، ولأن كل جزء من الثمن مشترك بين الشريكين، فكل ما حصل من الثمن سيكون بينهما كذلك على نحو الشركة. وقيل في مقابل هذا القول: لا يشارك الثاني، الشريك الثاني لا يشارك القابض. لماذا؟ لجواز أن يبرئ الشريك الثاني الغريمة، أي المشتري، ربما يبرئ ذمته، ربما يهبه له المال، يهبه له الجزء الآخر من الثمن الذي هو من حصته، لجواز أن يبرئ الغريم من حقه من حصته ويصالحه عليه، أو أنه يصالحه على الجزء الثاني بأقل مما هو عليه ويصالحه عليه، من غير أن يسري إلى الشريك القابض، من غير أن يسري تسري المصالحة أو يسري الهبة أو يسري إبراء الذمة أو ما شابه ذلك على الآخر إلى الآخر، أي الشريك الآخر الذي قبض جزء من الثمن، قبض حصته، فكذا الاستيفاء. إذا كان بإمكان الشريك الآخر أن يهب، أن يتجاوز عن حقه ويبرئ ذمة الغريم، فحينئذ يلزم أنه في مقام الاستيفاء أيضا الشريك الثاني هو الذي يستوفي الجزء المتبقي من الثمن، فالجزء الذي أخذه القابض إنما يكون من حصته، والجزء الثاني إنما يكون من حصة الشريك الآخر، فهو الذي يستوفي بقية الثمن، فكذا الاستيفاء. هذا أولا. وثانيا، ولأن متعلق الشركة هو العين، متعلق الشركة كما ذهبنا سابقا على أن الشركة عندنا إنما هي شركة الأموال والأعيان، وعبرنا عن هذه الشركة بشركة العنان، ولأن متعلق الشركة عندنا هو العين، وقد ذهبت هذه العين باعتبار في صفقة واحدة ذهبت العين التي كانت مشتركة بيني وبين شريكي، وإني قبضت جزء الثمن، قبضت حصتي، فعليه لا مجال حينئذ أن يكون جزء الثمن شراكة بيني وبين صاحبي، لأن العين كانت شراكة بيني وبين صاحبي. وإذا أعطي تمام الثمن في مقابل تمام العين، فحينئذ يلزم أن يكون تمام الثمن شراكة بيني وبين صاحبي. ولكن العين قد ذهبت لأنه بعنا ذلك بصفقة واحدة، ويبقى الثمن، بعض الثمن قد أخذ، فيكون هو القابض يكون مالكا لهذا الجزء، والجزء الآخر إنما يكون من حصة الشريك الثاني. ولأن متعلق الشركة هو العين وقد ذهبت العين والعوض، يقال هذه العين مشتركة بينهما، العوض أيضا مشترك بينهما، عوض العين ثمن العين يلزم أن يكون مشترك بين الشريكين، يقول صحيح، لكن هذا العوض إنما هو أمر كلي، والعوض أمر كلي، والأمر الكلي في مقابل الأمر المعين الخارجي. الأمر المعين والعين الخارجية هي عين جزئية، ولكن في الذمة باعتبار العوض وهو الثمن إنما يكون في ذمة الغريب، في ذمة المشتري. فالثمن الذي يكون في الذمة هو أمر كلي، والأمر الكلي لا يتعين إلا بما يعينه المشتري الغريب. فالغريب إنما عين نصف الثمن مثلا وأعطى ذلك بيد القابض، فالقابض حينئذ أخذ من حصته باعتبار العين المشتركة، ويبقى الشريك الثاني ينتظر ويأخذ حصته من الثمن أيضا بعدما يدفع الغريب ذلك. والعوض أمر كلي، وهذا الأمر الكلي ما في الذمة العوض أي الثمن، العوض والثمن في مقابل العين المبيع، العين المبيعة والمثمن، أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك. الأمر الكلي كيف يتعين؟ كيف يكون جزئيا؟ عندما يخرج الإنسان الذي في ذمته المال والثمن، يخرج الثمن من كيسه ويدفع إلى البائع، عند ذلك المالك البائع عندما يقبض يكون مالكا لهذا الأمر الكلي، وقد تعين حينئذ الأمر الكلي. تعين الأمر الكلي إنما كان بيد أحدهما وهو الذي قبض، فيكون ذلك المتعين من حصته، ويبقى الثاني الشريك الثاني، يبقى أنه له على الغريب المشتري في ذمته ثمنا ومالا آخر، يعني نصف الثاني من الثمن لا مالا آخر، النصف الثاني من الثمن يبقى متعلق ذمته مشتركة بالنسبة، أو ذمته مشغولة بالنسبة إلى الشريك الآخر، المشتري ذمته مشغولة بنصف الثمن إلى الشريك الآخر. والعوض أي الثمن أمر كلي لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيل المالك. ولم يتحقق هنا هذا الثمن الكلي، لم يتحقق بالنسبة إلى الشريك الآخر دون القابض، لأنه إنما قبضه القابض، إنما قبض جزء الثمن لنفسه لا لشريكه. فربما بهذا المعنى وبهذا التوجيه يقال إنما ما يقبضه يختص بالقابض، والآخر عليه أن ينتظر حتى يدفع باقي الثمن، يدفع الغريب المشتري باقي الثمن. بناء على المشهور على أنه هذا الثمن الذي قد قبضه أحدهما إنما يكون على نحو الاشتراك بينهما، لأن العين مشتركة، فالثمن على نحو الإشاعة يلزم أن تكون مشتركة. فإذا قبض أحدهما جزء الثمن 500 دينار مثلا، إنما تكون 500 دينار بينهما شراكة. وعلى المشهور لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته، حينئذ على الشريك الذي قبض المال يلزم أنه الشريك الآخر يشاركه، أما بقية مثلا بقية الأفراد والشركاء فلا يشاركون هذا القابض، بل يتخير بينها وبين مطالبة الغريب. بالنسبة إلى القابض عندما يقبض المال، وبالنسبة إلى الشريك الآخر الذي لم يقبض المال، الشريك الثاني لا يتعين عليه أنه حتما عليه أن يرضى، مثلا إذا كانت الشركة بينهما بالتنصيف وقد قبض أحد الشريكين نصف ثمن السلعة والمبيع، فحينئذ لا يشترط على الشريك الثاني أن يرضى بجزء من هذا الثمن الذي هو جزء الثمن الكلي، لا يشترط على الشريك الثاني أن يرضى بما قبضه الشريك الأول مثلا في جزء من حصته، بل مخير بين أن يكون شريك مع القابض فيما قبض في جزء الثمن، وأنه هو الذي يرجع على الغريب إلى المشتري، بمعنى أنه يقول ما قبضه القابض إنما يكون من حصته، فلذا الدماء الذي يحصل لهذا الجزء من الثمن حينئذ يكون بينهما على نحو الشركة أو يكون للقابض. نعم فلي وكانوا للسؤال، إذا قبض أحدهما جزء من الثمن نصف الثمن والشريك الثاني يحق له أن يشارك الشريك الأول في جزء من الثمن بنسبة حصته، إذا كانت حصته بالتنصيف فحينئذ يشارك في جزء الثمن بالتنصيف أيضا، وتارى الشريك الثاني مخير بين أن يرضى بهذا المعنى وبين أنه هو الذي يرجع إلى الغريم ويطالب بنصف الثمن الثاني، على أنه نصف الثمن الأول إنما هو لصاحبي وشريكي، يتنازل عن هذا المعنى لا يرجع إلى شريكه إنما يرجع إلى الغريم المشتري ويطالب بالحصة الثانية. فيا ترى في مثل هذا المورد لو حصل دماء بالنسبة للقسم الأول إلى الجزء الأول من الثمن الذي هو بيد القابض، لو حصل الدماء يكون للشريك لهما أو للقابض فقط؟ حينئذ يكون للقابض، وهذا يعني على أنه الشريك مخير بين أن يشاركه في جزء من الثمن أو أنه هو الذي يرجع على الغريب ويطالب بالجزء الآخر. وعلى المشهور لا يتعين على الشريك أنه حتما يشارك هذا القابض في جزء من الثمن، لا، الشريك الآخر مخير لا يتعين عليه، يعني هو مخير بين أن يشارك القابض أو أنه يرجع على الغريب ويطالب ببقية الحصة. وعلى المشهور لا يتعين على نحو التعيين، لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركة القابض، الشريك الآخر غير القابض لا بد أن يشارك القابض، لا يتعين هذا، أو أنه مثلا لا بد بقية الشركاء، لا فرق بين شريك واحد أو أكثر، لا يتعين على بقية الشركاء أنه حتما يشاركون هذا القابض، بل بقية الشركاء أو الشريك الآخر مخير بين أن يشارك القابض فيما قبض وبين أنه يرجع إلى الغريب ويطالب بحصته، باعتبار أنه القابض قد قبض حصته ويبقى هو فهو الذي يرجع على الغريب ويطالب بحصته. فعليه بناء على القول المشهور أنه يكون الآخر شريكا أيضا مع القابض، إلا أنه يرجى الانتباه للعبارة، إلا أنه لا يتعين على الشريك غير القابض، الشريك غير القابض يعني شريك الثاني، لا يتعين على الشريك الثاني مشاركته، أنه لا بد أن يشارك في هذا الجزء الذي قبضه يشارك القابض، لا يتعين ذلك، بل يتخير بينها بين أنه يشاركه في الجزء الذي قبضه من الثمن، يتخير بينها وبين مطالبة الغريب أنه هو يرجع للغريب ويطالبه، وبين مطالبة الغريب بحقه، ويكون قدر حصة الشريك في يد القابض كقبض الفضولي. إذن في مثل هذا المورد يلزم إذا رجع إلى الغريب مع أنه هو شريك، بناء على قول المشهور، مع أنه هو شريك مع من؟ مع القابض في جزء من الثمن، يلزم أنه هذا الجزء الثاني في الجزء الأول يعني جزء من الثمن سينقسم إلى قسمين إلى حصتين،
حصة للقابض وحصة للشريك الآخر. فإذا لم يرجع الشريك الآخر ويأخذ حصته من القابض، إنما رجع إلى الغريب، ما بيد الغريب إنما يكون لإثنين حينئذ، للقابض وللشريك، لأن الذي دفعه على قول المشهور كان للقابض وللشريك سوية. فإذا ما تبقى عند الغريب وعند المشتري يلزم أن يكون أيضا للقابض وللشريك سوية. في مثل هذا المورد إذا رجع الشريك، الشريك الذي لم يقبض شيئا من الثمن، إذا رجع إلى الغريب يلزم أن يكون ما بيد القابض، الجزء الذي يختص بالشريك يلزم أن يكون ما بيد القابض على نحو الفضولية، على نحو الفضولية، على أنه ما بيد القابض الجزء، جزء الجزء هكذا نعبر، جزء جزء الثمن الذي هو حصة الشريك الآخر يلزم أن يكون بيد القابض على نحو الفضولية، يعني تصرفه متوقف على إجازة من الشريك الآخر، على معنى الفضولية. ويكون قدر حصة الشريك في يد القابض، جزء حصة الشريك في يد القابض كقبض الفضولي إن أجازه ملكه، إذا أجازه على أنه خذ ما بيدك حصتي خذها وأنا الذي أطالب المشتري مثلا الغريب، إذا أجازه قد يملك تلك الحصة بتمامها، فإن أجازه يعني أجاز الشريك الآخر القابض في حصته في سهمه، فإن أجازه في سهمه وحصته فملكه حينئذ، ويتبعه النماء، إذا ملك الإنسان العين يملك النماء أيضا، فيلزم أن يكون النماء من حصة من؟ من حصة القابض. أما إذا لم يجزه فالنماء يكون بينهما على نحو الشركة، لأن الثمن أصل الثمن كان بينهما على نحو الشركة، فالنماء أيضا يلزم أن يكون بينهما على نحو الشركة، فيتبعه النماء، وإن رده، إذا رده ملكه القابض، وإن رده أي شريك الآخر لم يقبض حينئذ يلزم أن يكون مالكا، القابض يلزم أن يكون مالكا، ويكون مضمونا عليه على التقديرين، على الرد أو الإجازة، يعني سواء أجاز أو لم يجز في مثل هذا المورد يلزم أن يكون المال بيد القابض على نحو الأمانة، الأمانة الشرعية، على نحو الأمانة العرفية أو الأمانة الشرعية، ظاهر على نحو الأمانة المالكية، يلزم أن يكون على نحو الأمانة المالكية، وما كان بيد الإنسان شيئا على نحو الأمانة الشرعية أو المالكية يلزم أن يكون مضمونا. فحينئذ إذا أتلفه، إذا أتلفه كل من أتلف مال الناس فهو له ضامن، فيلزم الضمان، ويكون مضمونا عليه على التقديرين، يعني على تقدير أنه يجيز الشريك الآخر أو يرد، على كل حال يلزم الضمان. ولو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا، لو أراد الشريك القابض، لو أراد أن يكون المال المقبوض له بالخصوص دون شريكه، إذا أراد أن يكون المال المقبوض له بالخصوص، لو أراد الشريك القابض الاختصاص بالمقبوض بغير إشكاله، أنه لا يشارك الشخص الآخر والشريك الآخر بغير إشكال شرعي وعرفي، فليبع حقه للمديون، يمكن له أن يبيع حقه بالخصوص، حقه من المال باعتبار عنده حق في هذا المال، فإنما يبيع حقه للمديون بالخصوص، فما يقبضه من المديون يلزم أن يكون مختص به حينئذ ولا يشارك الشريك الآخر. ولو أراد القابض الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقه للمديون، لكن إنما يبيع على وجه يسلم من الربا، يعني لا يبيعه بالزيادة، إنما يبيعه بالتساوي إذا كان من جنس ما يقال أو يزن، على وجه يسلم من الربا بثمن معين، يقول إنما أبيع حقي بهذا الثمن الخارجي المعين، فالثمن المعين عندما يكون في مقابل الحصة المعينة يلزم أن يكون هذا الثمن مختصا بمن؟ بالقابض، لأنه ثمن معين وحق معين، فيلزم أن يكون هذا الثمن مختص بالقابض وليس شراكة بين القابض وبين الشريك الآخر، لأن الثمن الكلي في الذمة إنما يكون على نحو الشراكة، أما الثمن المعين الخارجي إنما يختص إذا أراد أن يختص بالقابض، إذا أراد القابض أن يختص الثمن بنفسه فيبيع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا وإضافة على ذلك يقول هذا عندما أبيعك هذه الحصة وعندما أبيعك حقي بشرط أن يكون في مقابل هذا الثمن الخارجي المعين. فعندما يقبض الثمن الخارجي المعين لا يصح أن يشاركه الشريك الآخر، لأن هذا الثمن المعين إنما كان في مقابل حصة معينة، ومن خرج الحصة المعينة من كيسه، من خرج المبيع من كيسه يدخل الثمن في كيسه حينئذ، فيلزم أن يدخل الثمن في كيس القابض بالخصوص ولا يشاركه الشريك الآخر، فيسلم من الإشكال حينئذ. فليبع حقه. نعم. لا، ربما فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به، وأولى من هذا الطريق أنه يتصالح مع المديون، أن يكون مثلا المباح حصته بالخصوص، لا حصته وحصة الشريك، حصته بالخصوص، ويتصالح معه على أن يكون الثمن له بالخصوص وليس له ولشريكه، أو أولى منه الصلح عليه، أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه. هذه طرق شرعية، حيل شرعية، أنه يمكن لكي يتخلص من شر الشريك مثلا على أنه الشريك إذا أراد أن يبيع حصة من المبيع المشترك بينه وبين شخص آخر، إذا أراد أن يبيع حصة فإن الشريك يأتي ويطالب به جزء من هذا الثمن، وإن كان جزء الثمن ولم يكن كل الثمن، إنما هو جزء الثمن باعتبار جزء الحصة الكلية. فإذا أراد أن يتخلص من شر الشريك على أنه لا يرجع عليه ويطالب بحصته، يقول للمشتري مثلا، حيلة شرعية، يقول للمشتري: إنما أهب لك حقي، وأنت أيضا في مقابل هذه الهبة، هبة معوضة، أنت في مقابل هذه الهبة المعوضة هب لي مالا. عندما يهبه مالا، المال الذي يكون في مقابل الهبة الأولى، عندما يهبه مالا الهبة إنما تكون على نحو الاختصاص، وإلا الشريك الثاني لا يشارك في هبات فيما يوهب لصاحبه لشريكه، شخص ثالث أجنبي إذا وهب له هبة يا ترى يشاركه الشريك الآخر؟ لا يشاركه. فلذا لكي يتخلص من الشريك الأول يقول هذا الشريك القابض للمديون أو للغريم للمشتري أو لأي شخص آخر: إنما أهب لك حقي وهب لي أيضا مالك. فهذا المال يلزم أن يختص بالقابض فقط دون الشريك الآخر، أو يبرئه من حقه مثلا إبراء الحق أو هبة الحق، ويستوهب عوض الحق أي الثمن، أو يحيله به على المديون، أو لا يحيله به، أو يحيله به أي بحقه، بمعنى أن القابض يحيل شخصا آخر على المديون لقبض حقه على المديون المشتري، على المديون المشتري يحيل شخص آخر لكي يقبض حقه، حينئذ يلزم أن يكون الثمن الذي يقبضه من المديون من المشتري مختصا بمن؟ بالقابض الذي قد أحاله على شخص، وإن لم يقبض شيئا لكن أحاله على شخص، يعني بالواقع تبرأ ذمة القابض من ذلك الدين الذي كان في ذمة المحال عليه، من ذلك الدين الذي كان في ذمة القابض بالنسبة إلى المحال عليه، فيحيل هذا المديون المشتري على ذلك المحال عليه حتى تبرأ ذمته كما مر في كتاب الحوالة. هذا المعنى أيضا يجوز، أو يحيل به على المديون، أو يضمنه له ضامن، أو أنه ضامن يضمن له، هذا المعنى. وموضع الخلاف مع حلول الحقين، فلو كان أحدهما مؤجلا لم يشارك فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل، واحترز ببيعهما صفقة. موضع الخلاف بالنسبة أنه يشارك أو لا يشارك، لأنه كلامنا الآن بالنسبة لأنه يشارك أو لا يشارك، فيقول موضع الخلاف إنما هو مع حلول الحقين، لو حل أجل الحقين عند ذلك نقول يا ترى هل يشارك أو لا يشارك. بما أن هذا البحث مفصل ويحتاج إلى توضيح، لا بأس إن شاء الله يوم الثلاثاء، والحمد لله رب العالمين.